وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتحدث عن شيء من الأحاديث في أبواب الصلاة مما تكلم عليه بعض أهل العلم، ومما له أثر أيضا في أبواب الأحكام. من هذه الأحاديث حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على تكبير على التكبيرة الأولى 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث قد أخرجه الترمذي في كتابه السنن من حديث حبيب ابن أبي ثابت عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد أعله الترمذي وغيره، وذلك أن حبيب الذي يرويه عن أنس بن مالك قد تكلم في جهالتي ومعرفتي غير واحد، وقد ذكر ابن أبي حاتم في كتاب العلل أنه سأل أباه عنه فلم يعرفه، وقد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث قد وقع في إسناده اضطراب، فتارة يجعل من مسند أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يجعل من مسند أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من وجوه العلل، فإن هذا الحديث قد جاء من حديث أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، والصواب في ذلك أن هذا الحديث هو من حديث أنس بن مالك لا من حديث عمر، وهو من كلا الوجهين ضعيف لا يثبته أحد من أهل العلم. أيضا من وجوه الاضطراب فيه أن هذا الحديث وقع في متنه اضطراب من الوجهين، سواء في حديث أنس بن مالك أو في حديث عمر بن الخطاب، وذلك أنه في حديث أنس بن مالك قال من أدرك التكبيرة الأولى أو من حافظ على التكبيرة الأولى، وجاء عند ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال من لم تفته الركعة الأولى، فذكر الركعة الأولى، وفي حديث أنس بن مالك يذكر التكبيرة الأولى. والحديث في هذا فرد منكر، أعله بعدما أخرجه الترمذي عليه رحمة الله في كتابه السنن، وأعله كذلك أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في كتابه العلل أيضا، وأعله كذلك أبو الفرج ابن الجوزي أيضا في كتابه العلل، وقد أخرجه أيضا من حديث آخر من وجه آخر، قد أخرجه من حديث بكر بن أحمد عن يعقوب بن تحية عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد أيضا منكر، وذلك أن بكرا الذي يرويه في هذا الحديث وهو بكر بن أحمد يرويه عن يعقوب بن تحية، وكلاهما مجهول، بكر ويعقوب كلاهما مجهول، قد تفرد بها برواية هذا الحديث عن يزيد بن هارون. ومما يدل على نكارة هذا الحديث أن يزيد بن هارون هو من أئمة الرواية، كذلك من أئمة الدراية، وتفرد أمثال هؤلاء المجاهيل بالرواية عن يزيد بن هارون مما لا يقبله العلماء عادة. وكذلك أيضا فإن هذا التفرد إنما جاء في طبقة متأخرة، فالعلماء عليهم رحمة الله تعالى يردونه ولا يقبلون مثله. وجاء هذا الحديث من وجوه أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وجاء من حديث أنس بن مالك، وجاء أيضا من حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس بن مالك قد تقدم أنه قد تفرد به حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك، وأما بالنسبة لحديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فإنه يرويه إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية. وإسماعيل بن عياش إذا روى عن غير أهل بلده، يعني إذا روى مثلا عن المدنيين، أنكر العلماء عليه هذا الحديث، وعمارة مدني، وقد تفرد بهذا الحديث بالرواية عنه إسماعيل بن عياش، والعلماء عليهم رحمة الله لا يقبلون تفرده بمثل هذا الخبر، وعموما فيما يرويه أيضا فيما يرويه عن غير أهل بلده. وكذلك أيضا جاء من حديث أبي كاهل، جاء هذا من حديث أبي كاهل وهو الحديث الثالث أيضا في هذا المجلس. قد رواه الطبراني في كتابه المعجم، ورواه العقيلي في كتابه الضعفاء، من حديث أبي منظور عن أبي معاذ عن أبي كاهل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءة من النار. وهذا الحديث أيضا معلول بعلل منها تسلسل المجاهيل في إسناده، ولهذا قد قال غير واحد من العلماء إن إسناده مجهول كما نص على ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء. وكذلك الذهبي عليه رحمة الله لما وقف على هذا الإسناد قال إسناد مظلم. ومراد العلماء عليهم رحمة الله بقولهم إسناد مظلم يعني أنه موغل بالجهالة، موغل بالجهالة. وكذلك أيضا فإن الاضطراب والاختلاف في متن هذا الحديث ظاهر في اختلافه عن حديث أنس بن مالك وحديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وذلك في البراءتين في حديث أنس بن مالك وفي حديث عمر بن الخطاب، وهنا براءة واحدة من النار. وفي الحديثين السابقين ذكر براءتين، براءة من النار وبراءة من النفاق. وعلى كل فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يقبل ذلك في أحاديث الأحكام أم لا؟ نقول إن العلماء عليهم رحمة في أحاديث الفضائل أم لا؟ نقول إن العلماء عليهم رحمة الله في أحاديث الفضائل لا يتسامحون كما يتسامح المتأخرون، وإن كان لديهم مبدأ التساهل والتيسير بخلاف الأحكام. ونستطيع أن نقول إن مرتبة الأئمة الأوائل في التعامل مع حديث الفضائل هي مرتبة وسط بين تعامل المتقدمين في أحاديث الأحكام وبين تعامل المتأخرين في أحاديث الفضائل وربما تشبه عند بعض الأئمة تعاملهم في أحاديث الأحكام، فإنهم يتساهلون في أحاديث الأحكام يعني المتأخرين بما يشبه طريقة العلماء عليهم رحمة الله الأوائل في أحاديث فضائل الأعمال. العلماء في أحاديث فضائل الأعمال يجمعون على التيسير فيها وعدم التشديد، على تباين بين المنهجين في شدة التيسير في ذلك، ولا خلاف عندهم في هذا. نعم يحكى عن بعض الأئمة كيحيى بن معين عليه رحمة الله الرد في ذلك كله، ولكن نقول إنه جاء عن يحيى بن معين في ذلك روايتان، ويحمل ما وافق الأئمة في ذلك من أمر التساهل. والأئمة حتى المتقدمين من أئمة النقد، وذلك كسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وكذلك وكيع وغيرهم من الأئمة، يتساهلون في رواية أحاديث في رواية أحاديث الأحكام. وما ضابط ذلك؟ للأئمة عليهم رحمة الله لهم جملة من الضوابط نستطيع أن نجملها فيما يلي: أولها أن يدل على ذلك الحديث في الفضائل أصل، أن يدل عليه أصل. وهذا الأصل إما أن يأتي في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء بأحاديث مستفيضة موقوفة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل عمل من الأعمال. وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله لا يمكن أن يخالوا أن يجتمعوا على شيء ويقولوا بسنيته ويكون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه. ولهذا نقول إن حديث الفضائل إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة ذلك العمل ابتداء في ذاته، ثم جاء الفضل مستقلا ضعيفا، نقول لا بأس بذلك لأن أصل التشريع موجود. الأمر الثاني إذا جاء في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله في بيان عمل من الأعمال أنه مشروع، ثم جاء فضله في حديث مستقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الفضل مرفوع وثبوت الحكم موقوف. فنقول حينئذ العلماء عليهم رحمة الله يتعاملون في ذلك على على السواء، يتعاملون في هذين الأمرين على السواء ويقبلون الحديث بهذا القيد. الثاني أن الأئمة عليهم رحمة الله يشترطون في الحديث ألا يكون شديد الضعف، ومعنى شديد الضعف ألا يكون فيه مجهول العين ولا مجهول الحال في طبقة متأخرة، وذلك أن مجهول العين في أي حال وفي أي مرتبة، ويستثنى من ذلك الصحابة عليهم رضوان الله. وأما مجهول الحال كلما تأخر طبقة الراوي لم يحتج الأئمة به، ولا يجعلونه مما يعتبر به في أحاديث الأحكام، وذلك أن الجهالة جهالة الحال كلما تأخرت شابهت جهالة العين كلما تقدمت، وهذا معلوم في طرائق الأئمة ومسالكهم، وذلك أنهم يشددون في الجهالة كلما تتأخر، فإن تأخرها دليل على اتهام الراوي، فإن الرواة لا يضمرون أسماء الشيوخ إلا وفيها مطعن. وكذلك أيضا إذا كان في الراوي في الإسناد مثلا متروك أو فيه واهن أو من وصفه الأئمة وأطبقوا على وصفه بالضعف جدا فضلا عن وصفه بالكذب أو اتهامه بذلك، وهذا له مسالك عند العلماء، وكذلك أيضا فهم عبارات ألفاظهم أيضا في الجرح والتعديل لها طرائق في ذلك قد تكلمنا عليها في غير هذا المجلس. الأمر الثالث في شروط رواية الحديث في فضائل الأعمال ألا يجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ألا يذكره الإنسان بصيغة الجزم، وإنما يذكر الإنسان بصيغة التمريض، وإن ذكره بصيغة الجزم عقبه بما يبين لين هذا الحديث، كان يقول مثلا قال أو جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبين بعد ذلك أن هذا الحديث ضعف، ودل وثبت على ذلك على أصله أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشروط الأئمة عليهم رحمة الله في هذا يتباينون من جهة التشديد فيها في كل موضع من المواضع، يتوسع المتأخرون ويشدد المتقدمون، كما يتوسع المتأخرون في الأحكام يتوسعون كذلك في أمور فضائل الأعمال، وكما يشدد الأئمة عليهم رحمة الله في الأحكام كذلك لا يتساهلون في أمور الأحكام تساهلا يشابه أمور وطرائق المتأخرين. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث مما لا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة ضعفه وعدم سلامة ولا نقاوة طرقه، وكذلك أيضا اختلاف ألفاظه يدل على أن مثل هذا إنما هو من الأوهام والأغلاط، مع الأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في فضل التبكير إلى الصلاة. جاء في بعض الموقوفات ما يؤيد هذا المعنى، وهي أيضا لا تخلو من علة. الحديث الرابع في هذا هو حديث أم ورقة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأم قومها وجعل لها مؤذنا، هذا أن تأم أهل بيتها وجعل لها مؤذنا. هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، ورواه أبو داود في كتابه السنن، ورواه الدارقطني والبيهقي والحاكم في المستدرك من حديث الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري عن جدته عن أم ورقة عليها رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الحديث من وجوه متعددة، يرويه الوليد بن جميع عن جدته عن أم ورقة، وتارة يرويه الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يجمعهما فيرويه الوليد بن جميع عن جدته وعبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه جملة من المواضع التي تحتاج إلى نظر. أولها أن هذا الحديث تفرد به الوليد, تفرد به الوليد ابن جميع وهو ثقة, وهو ثقة قد وثقه غير واحد من الأئمة وجود حديثه كالإمام أحمد عليه رحمة الله وابن معين وأبي زرعة وغيرهم. ولكن هذا الحديث في إسناده جدة الوليد بن جميع, جدة الوليد بن جميع وهي مستورة. وكذلك أيضا فإن هذا الحديث تابعه تابع جدة الوليد عبد الرحمن بن خلاد, وعبد الرحمن بن خلاد أيضا مجهول فإنه لم يروي عنه إلا الوليد بن جميع. إذن ففي هذا الحديث راويان تفرد برواية هذا الحديث عن أم ورقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل مثل هذا يقبله الأئمة باعتبار أن الوليد بن جميع يروي عن جدته وهي من أهل بيته, ويروي أيضا وهي تروي عن أم ورقة فهي من أهل بيته وتروي عن أم ورقة امرأة تروي عن امرأة, والأصل في النساء في ذلك الجهالة والستر. ثم تابعها على ذلك عبد الرحمن ابن خلاد في روايته عن أم ورقة. هل هذا مما يغتفره الأئمة عليهم رحمة الله؟ نقول إن الأئمة يغتفرون أمثال هذه الأسانيد, يغتفرون أمثال هذه الأسانيد, وذلك أن الراوي إذا روى عن امرأة من أهل بيته أو من محارمه يختلف عن روايته عن امرأة ليست من أهل بيته, وذلك أنه أعلم بدواخل الأمر وبواطنها. والأصل كما لا يخفى في النساء الجهالة, الأصل في النساء الجهالة عن الرجال بخلاف فيما بينهن. وعلم الجرح والتعديل أصله الظهور والبروز والبيان. وكذلك أيضا لا يصل الإنسان إلى معرفة الراوي إلا بسبر حاله, وسبر حال النساء بالنسبة للرجال هذا من الأمور الشاقة الصعبة. وكذلك أيضا فإن النساء مقلات برواية الحديث مما يضعف جانب السبر لحديثهن حتى يميز الناقد الصحيح من الضعيف, وما يتفردن به مما يوافقه عليهن أحد من الرواة. على هذا نقول إن رواية الوليد في روايته عن جدته الأصل في هذا القبول عند الأئمة. ومتابعة عبد الرحمن بن خلاد لهذا في مثل هذه الرواية تعضدها. ولكن هل مثل هذا المتن في مثل هذا المتن تعضده أو يعضد يتحمله مثل هذا الإسناد أم لا؟ هذا المتن للنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل أم ورقة تأم أهل بيتها, أهل بيتها وجعل لها مؤذنا. قد روى أبو داود في كتابه السنن من حديث الوليد عن عبد الرحمن بن خلاد قال رأيت مؤذنها شيخا كبيرا, هذا في إشارة أن لها مؤذن في بيتها رجل, وكذلك أيضا تأم أهل بيتها. هل تأم أهل بيتها من محارمها من الرجال, والرجل كذلك أيضا في أذانه لها, هل في هذا نكارة أم لا؟ إذا أذن لها هل يؤذن ظاهرا فيسمعه الناس؟ لأن الأصل في الأذان الإشهار, وهل هذا يتعارض مع أذان المدينة بأنهم يتسامعون أذانين؟ نقول إن مثل هذا عادة لا يحمل بمثل هذا, الإسناد. ولهذا نقول إن هذا الحديث محتمل للنكارة مع ثبوت أصله, معنى ثبوت الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها تصلي في بيتها وتأم أهل بيتها. أما تفاصيل ذلك من جهة أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام لها مؤذنا يؤذن بها, وهل المؤذن يصلي معها أم لا وهي إمام في ذلك, فهل هذا مما يتضمنه الخبر ويحتمل ذلك هذا الإسناد؟ هذا فيه ما فيه. ولهذا الحاكم عليه رحمة الله لما أخرج هذا الحديث في كتابه المستدرك قال هذه سنة غريبة لا أعلمها إلا في هذا الإسناد، لا أعلمها إلا في هذا الإسناد، وهو نوع استنكار لهذا الحديث، ولا يثبت عن أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم، بإسناد أنهم جعلوا المرأة تؤم الرجال ولو كانوا من محارمها، ولو كانوا من محارمها، ولم يحمل أحد من الأئمة هذا الحديث مع ما فيه من احتمال من الرواية أن المرأة تؤم أهل بيتها ولو كانوا من الرجال، فإن النص محتمل وليس بصريح، إلا أنهم أيضا لم يحملوه على هذا المعنى، والأئمة إنما حملوه على أن المرأة تؤم أهل بيتها من النساء، كما ترجم على ذلك الدارقطني عليه رحمة الله لما أخرج الحديث في كتابه السنن، ترجم عليه بهذا، فجعل هذا الحديث هو إمامة المرأة للنساء في أهل بيتها، جعل ذلك في أهل بيتها من النساء. ولكن يشكل أيضا في هذا هو الأذان الشيخ الكبير لها، وهل يصلي معهن أم لا، هل يصلي معهن في البيت أم لا. كذلك أيضا من الإشكال في هذا في أذانه، هل يشر الأذان حتى يختلط مع غيره من الأذان في الأذان الأم في المدينة أم لا. هذا أيضا من المعاني التي في حملها تكلف. إذا قلنا جعل له مؤذن يؤذن ولا يقيم، ثم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصلي وهي تقيم لنفسها، أو أنه يؤذن ثم يقيم، ما معنى الحديث أنها تؤم أهل بيتها؟ إذن ماذا يصلي؟ هل يصلي وحده منفردا؟ إذا كان حاضرا في هذا لابد أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا، وهي ثلاثة أحوال، وهذا أيضا من مواضع النكارة. ولهذا أقول إن هذا الإسناد لو كان لغير هذا المتن لا صححناه، لو كان هذا الإسناد لغير هذا المتن لا صححناه، وهو محتمل للتحسين، ولكني لا أحسنه. وهذا كما أشار الحاكم عليه رحمة الله فيه سنة غريبة في هذا، ومعلوم في كلام السلف أن المرأة تصلي بالنساء وتصلي وسطهن، بل بعض العلماء عليهم رحمة الله لا يشير إلى مسألة إمامة المرأة للرجال، يقول إن إمامة المرأة للنساء ليست من السنة وهي للنساء، كما نص على ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة. ولهذا نقول إن العلماء عليهم رحمة الله في كلامهم في هذا يستبعدون ورود مثل هذا الاحتمال والمعنى الوارد في حديث أم ورقة، وليس أيضا في فقه. والوارد عن عائشة عليها رضوان الله في حديث رائطة عن عائشة عليها رضوان الله أنها كانت تؤم النساء فتقوم وسطهن، وجاء ذلك أيضا عن غيرها من الصحابيات عليهن رضوان الله تعالى، وجاء أيضا في فتية الكثير من جهة إمامة المرأة للنساء. هذا الأدلة في الموقوفات ليست بالقليلة، ولكن المشكل في ذلك هي في ما جاء في هذا الحديث من احتمالات يتوقف الإنسان فيها. الحديث الرابع خامس الحديث الخامس في هذا هو حديث عبد الله ابن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حتى ولا يركع حتى لا يسمع وقع قدم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، ورواه أبو داود أيضا في كتابه السنن، من حديث محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن أبي أوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاء من وجه آخر من حديث أبي إسحاق عن محمد بن جحادة عن كثير الحضرمي عن عبد الله بن أبي أوفى، وهذا الحديث في إسناده جهالة، ويتضمن هذا الحديث إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى إطالة، بحيث من سمع الإقامة ولو كان بعيدا يأتي إلى الصلاة، ويتضمن يتضمن من المعاني أن الإقامة تسمع، وهذا دل عليه الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا سمعتم الإقامة فأتوا. الإقامة تسمع، يعني يسمعها إذا كان الإنسان خارج المسجد. وهذا فيه كلام في مسألة موضع الإقامة، هل يقيم في داخل المسجد أو يقيم خارجه في موضع الأذان، نتكلم عليه بإذن الله تعالى. ويتضمن كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، وهذا في صلاة الظهر. وهل هذا الحديث تعمد فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإطالة لأجل أن يأتي الناس، أم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه القراءة فيطيل؟ وهذا تفسير من عبد الله بن أبي أوفى لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلا الأمرين محتمل، ولكن نقول إن هذا الحديث حديث ضعيف، للجهالة في إسناده فيما يرويه عن عبد الله بن أبي أوفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة من المسائل أيضا المهمة، وهي أن ينتظر الإمام المأموم، سواء ينتظره في حال قيامه أو ينتظره في حال ركوعه. وهذان الموضعان هي من المواضع المشهورة من جهة انتظار الإمام للمأموم، وذلك أن الركعة بفواتها أن الركوع بفواته تفوت الركعة، والقيام فيه طلب مجيء الناس حتى تكتمل الجماعة. قيل إن هذا من العلل التي لأجلها يطول النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى ويجعل الثانية نصفها، ولكني لا أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا صحيحا بيؤيد هذا، إلا ما جاء في هذا الحديث في حال حديث عبد الله بن أبي أوفى في إطالة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يسمع وقع قدم. وهل يشرع للإمام أن ينتظر إذا سمع أحدا أن ينتظره فلا يركع حتى يأتي، أو علم أن أحدا سيأتي فيطيل الصلاة، أو إذا كان راكعا أن ينتظر إذا سمع وقع الأقدام حتى يدخلوا في الصف؟ هذا من المواضع الخلافية عند الفقهاء. بعض العلماء يشدد في ذلك ويجعلها من الكبائر، بل يذهب بعض الفقهاء من الحنفية، ومروي أيضا ويذكره بعضهم عن أبي حنيفة، أن الإمام إذا انتظر المأموم في ركوعه كفر، قالوا لماذا؟ أنه ينحني ويصلي لله، انتظاره له في ركوعه هذا لم يكن مؤديا له لله، وإنما لمن جاء. وهذا عندهم نظير المسألة الأخرى، وهي مسألة من صلى بلا طهارة، إذا صلى الإمام بلا طهارة ثم تذكر وهو في الصلاة، بعض فقهاء الحنفية يكفرونه أيضا، قالوا لأنه إما أن يصلي لله وصلاة الله يعلم أنها هذه ليست لله، لأنه لابد أن يكون على طهارة، إذن يصلي لمن؟ يصلي للناس، ركوعه وسجوده للناس. قالوا إذن هو كافر. والفقهاء من الحنفية يتوسعون في هذا الباب. وهذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت، والذي أرى أن الإمام لا يجوز له أن يتعمد انتظار أحد في القيام ولا في الركوع، بل يبقى على ما هو عليه. لا يفر، بعض الأئمة يفر من الكفر، مجرد ما ينزل يرفع، يبقى على ما هو عليه على عادته. الحديث السادس في هذا، وحديث أبي عثمان النهدي أن بلالا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تسبقني بأمين. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أن بلالا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لا تسبقني بأمين. هذا الحديث حديث مرسل يرويه أبو عثمان النهدي عن بلال، وبلال لم يسمعه أبو عثمان، وإن كان أبو عثمان النهدي هو من التابعين المتقدمين، من التابعين المتقدمين، وقد أدرك الخلفاء الراشدين الأربعة، وأدرك أيضا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وهو معدود من طبقة التابعين. حتى إن عثمان يسأله هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه من جيل المخضرمين، إلا أنه لم يوفق لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أئمة التابعين الأجلة، يروي هذا الحديث عن بلال، قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو يرويه قولا من بلال عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فهو يحكي حال، وهذا بحاجة النظر إليه من وجوه. الوجه الأول، هل يروي هو عن بلال بحيث يكون مرسل عن بلال، أم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام واقعة؟ ولا يقول قال بلال قلت للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقول قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو يحكي نازلة وحادثة حدثت، ربما سمعها من بلال أو سمعها من غيره. السماع من بلال منتفي باعتبار أنه لم يره، وبلال انتقل إلى الشام، وأبو عثمان النهدي عليه رضوان الله إنما جاء المدينة في خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وحينها بلال قد ذهب إلى الشام فهو لم يروي عنه. وقد عل هذا الحديث بالإرسال جماعة من العلماء كالإمام أحمد وأبي حاتم وغيرهم، وهذا الحديث هو حديث مرسل. جاء من حديث من وجه آخر فيه يرويه أبو عثمان النهدي عن سلمان عن بلال، ولكن هذا الحديث في إسناده متروك، وقد عله الإمام أحمد عليه رحمة الله. وهذا الحديث فيه مسألة مهمة، وهذه المسألة وهي موضع إقامة المؤذن، هل يقيم في داخل المسجد أو يقيم خارجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الخبر الصحيح قال إذا سمعتم الإقامة فأتوا إلى الصلاة. الإقامة تسمع عادة في موضعها البارز، والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الصحابة، إذا كان الإنسان داخل البناء والمسجد لا يصل الصوت كما يصل إذا كان خارجا. هل كان بلال يقيم في موضع الأذان أم يقيم في المسجد؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول لا أحفظ فيه شيئا إلا حديث أبي عثمان هذا قال بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تسبقني بيمين، لأن بلال يؤذن يقيم في موضع الأذان ثم ينزل، والنبي عليه الصلاة والسلام يكبر، النبي عليه الصلاة والسلام يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن ينزل بلال، بمجرد انتهائه يكون حينئذ تساوى الناس في الصفوف، وبعد ذلك يكبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قوله لا تسبقني بآمين يستدل العلماء بهذا على مسائل، منها الجهر بآمين، يعني لو قال أن لا تسبقني بآمين يعني أني أسمعها وأدرك أنك سبقتني، وإذا كان يسر بها فلا يدري هو في آمين أو في غيرها، قالوا فهذا دليل على الجهر بآمين في هذه المسألة. كذلك أيضا دليل على أنه يؤذن خارج المسجد، سواء أذن فوق سطحي أو أذن خارجا من بناء المسجد. نقول هذه المسألة هي من المسائل التي فيها خلاف قديم، والفقهاء من التابعين أيضا لهم نظر في ذلك. المعروف في عمل أهل الكوفة أنهم كانوا يقيمون على سطوح المساجد، ولهذا قد روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن إبراهيم النخعي قوله أن الإمام إذا كبر قبل أن ينتهي المؤذن من الإقامة أن صلاته صحيحة. يعني وين المؤذن؟ يعني المؤذن في السطح لا يدري عنه، لا يعلم عنه، هو خرج ليقيم، يعني ينتظر توقيت معين حد محدد ثم بعد ذلك يكبر. ظنا منه، هل انتهى أو لم ينتهي بحسب إن كان يسمع أو ربما يسمع لكون الهوى مثلا معترضا أو مثلا لكثرة الناس أو لكبر المسجد ونحو ذلك. قال الإقامة هي سابقة لتكبيرة الإحرام، هل كلها أو ابتداؤها؟ هل كلها أو ابتداؤها؟ وهذا من مواضع الخلاف عند الفقهاء. ولكن نقول إن الإمام ينبغي له ألا يكبر إلا وقد انتهى المؤذن، إلا وقد انتهى المؤذن. ولكن إذا خرج المقيم وأراد أن يقيم على سطح المسجد ولا يعلم هل انتهى أم لا، هل ينتظر أم لا حتى يأتي؟ نقول لا يلزم من هذا، لا يلزم من هذا. المقطوع به والثابت المستفيض أن أذانهم على السطح، ولهذا في بلال وابن أم مكتوم كانوا يؤذنان على سطح المسجد. قال ما قدر ذلك؟ قال مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا، يعني أنهم يصعدون وينزلون على سطوح المساجد. أما الإقامة فهذا التي تحتاج إلى ثبوت في ذلك. الإمام أحمد رحمه الله يميل إلى أن المؤذن يقيم في المسجد، قال أحب إلي ولا أحفظ فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين. وكذلك أيضا فيه أن المؤذن ليس له مكان معين في المسجد بخلاف الأزمنة المتأخرة الذي يكون خلف الإمام وله منزلة خاصة، هذا غير معروف في الصدر الأول، هو مؤذن يؤذن وإن وجد مكانا، وإلا فالأمر سعة يصلي مع الناس أو في الصف المتأخر، وله فضل في ذلك من جهة جمع الناس، ويرجى له أن يؤتى أجور الناس الذين يأتون إلى الصلاة بأذانه. ولهذا نقول إن الحديث الواردة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام محتملة، وكذلك أيضا في الحديث الواردة عن الخلفاء، وسواء أقام المؤذن في المسجد أو أذن خارجه الأمر في ذلك سعة، ولكن نقول ينبغي له أن يسمع. لماذا نقول ينبغي له أن يسمع؟ ينبغي له أن يسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة، وهذا يعني أنهم يسمعونه وهم خارج الصلاة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فأتوا إلى الصلاة وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. ومعنى السكينة يعني أنكم لا تستعجلون، وما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إلا لأناس بعيدين عن المسجد، لا يقول للرجل في المسجد أتي عليك السكينة إذا سمعت الإقامة لقربه ولا حاجة له، وكذلك أيضا إذا كان في محيط المسجد، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأبعدين. ولهذا نقول يتأكد الإسماع، إذا كان الإسماع في داخل المسجد فهذا حسن، كان يكون الجماعة متقاربة ويسمعون، إذا مثلا في مسجد تفتح نوافذه أو لا يوجد أجهزة فيه تفتح النوافذ ويسمع الإنسان، فنقول حينئذ يقيم في داخل المسجد، وإذا تعذر ولا يوجد أجهزة لأنه يقيم في فنائه أو على سطحه الأمر في ذلك أيضا يحصل ما يحصل به مقصود السماع. كذلك أيضا إذا وجدت هذه الأجهزة الحديثة وتوفرت وهي من نعم الله عز وجل، حينئذ يقال يكتفى بذلك عن الإقامة. لماذا؟ لأننا نقول أنه يكتفى بذلك في الأذان فمن باب أولى في مسألة الإقامة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.